الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. سنتناول شيئا مما يتعلق بهذه الأيام من مناسبات، ثم نعرض بعد ذلك على ما نحن بصدده من تفسير لكتاب الله عز وجل لما تيسر عن سورة البقرة. لما يلتقي من المعادي المسائل التي تحل بالأمة وتنزل بها مسألة بعد مسألة، من كان غيرها في بعض الأحيان الزقرة الأهمية، هل على ذلك هذا تراه بعض العلماء من مناسبة تقديم امرأة الأب في المحرمات؟ الله يقول في الكتاب الكريم مصدرا المحرمات من النساء بقوله: ولا تنكحوا ما نكح أحدكم من النساء إلا ما قد سلم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. فسائل يسأل يقول: لماذا قدمت امرأة الأب في المحرمات من الأنكحة على الأمهات؟ ومن المعلوم أن نكاح الأم أشد مشاعة من نكاح امرأة الأب، فلماذا قدمت امرأة الأب في المحرمات على الأمهات وعلى البنات؟ العرب ابتداء كانوا يستنكحون نكاح الامهات ولا يفعلون ذلك، لكنهم كانوا يستجيزون نكاح امراه الاب، فلذلك قدرت امراه الاب في المحرمات وقدمت على الام، لان الواقع الذي كان يعيشه العرب كان يستجيز ذلك. الشاهد اننا نعرف بعض التعريف القصيد والقصيد على بعض ما يتعلق بهذه الأيام من أعمال، ولا شك أنه كما لا يخفى عليكم أن الذبح قربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما يتقرب بالصلاة وكما يتقرب بالصيام وكما يتقرب بالأذكار وبالحج والإعتمار، فكذلك يتقرب العبد الى ربه سبحانه وتعالى بالذبح. فالذبح عباده، ومن ثم قال الله سبحانه: فصل لربك وانحر، وقال سبحانه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة ويجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده. الذبح عبادة كما سمعتم، يثاب العبد عليها كما يثاب على غيرها من العبادات. فلو اشتريت 100 كيلو من اللحم واكلت هذا اللحم انت واهل بيتك، ليس لك كثير ثواب كما اذا اتيت بشاة او بكبش ولم تخرج منه الا 30 او 40 كيلو وذبحت. فالذبح في حد ذاته نسك، ومن ثم اذا جاء شخص ونظر ان يذبح شاته ثم بدا له ان يغير بعد ان نظر، فقال: هل لي ان اتبع 300 كيلو لحم بدلا من الشاه أرجعها قالوا لا، إن الذات نحنه نفس يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. من ثم قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة من الأمم التي سبقت أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة محمد لا أخص في هذه الأمم، لكل أمة جعلنا منسكا متبعا موطنا للذبح وزمانا للذبح. لما جعلنا هذا الذبح ولما جعلنا هذا المنسك؟ لما جعلنا هذه العبادة؟ قال تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فشأن الذبح شأن سائر العبادات، فسائر العبادات من أجل المقاصد من تشريعها ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار جعل ذلك كله لإقامة ذكر الله عز وجل. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار لذكر الله عز وجل والصلاة كذلك. قال الله في شأنها وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها، بل والنهاية كذلك. يقول الله سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فشرع الجهاد حتى لا تتهدم هذه الصوامع والبيع والصلوات والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فكذلك المثل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، آيات الذبح والأنعام ثمانية كما قال تعالى من الطير اثنين ومن النعل اثنين، ثم قال أيضا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه هي الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لا ليذكروا أحدا غير الله ولا ليتوجهوا بها لأحد إلا لله، بل ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أما المخبت فهو الصائم. ومن العلماء من فسره بالآية الثانية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم، فأحوال الدنيا لا تستقيم على حال، بل البشر كلهم أي إن كانوا يبتلون فلا يكاد يمر عليك يوم وأنت هذا البال إلا وجاء يوم بعده وأنت فيه مبتلا، إما في مالك أو في بدنك أو في ولدك أو في أهلك. فمن ثم قال تعالى والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وإنا رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. أما البدن فهي الإبل. ذكرت من دون الأنعام في هذا المقام لأنها أعظم الأنعام، فيستحب أن يتقرب الشخص لربه بأعظم ما يجد وبأثمن ما يجد. والبدنة جعلناها لكم، أي سللنا لكم نحرها، جعلنا ذلك من شعائر الله. أما شعائر الله فهي أعلام الدين الظاهرة، شعائر الله هي أعلام الدين وأعمال الدين الظاهرة، كصلاة، كحج، بما يقبله من سعي وواح ونحر، فكل أعمال الدين الظاهرة يطلق عليها شعائر الله. فالهدن وما يتعلق بها من استشعار، شعار الهدن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تشعر الهدن؟ يحلق جزء منها ثم تضع حامات خفيفة في هذا الجزء، سيسيل منه الدم، إذا سال الدم فتي بشيء ومنتح ظهرها أو جزء من ظهرها بهذا الدم، سيكون هذا إشعار وإعلان أن هذه البدن مهداة لبيت الله الحرام، فلا يمسها أحد بسوء. الإشعار نسبة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، في التقرب فيها إلى الله خير، فاذكروا اسم الله علينا الصواب، اذكروا اسم الله علينا عند نحرها وهي الصواب، أي قائمة على أرض الامتلاك ومعقولة اليد الرابعة، مربوطة باليد الرابعة وقائمة على ثلاثة أرجل، فاذكروا اسم الله عليها صواب عند نحرها. والنحر كما هو معلوم ليس كالزرع، فالنحر الطعم في اللبان، اذكروا اسم الله عليها صواب. إذا لا تذبح الإبل وهي جليدة أو باردة، إنما تنحر هي قائمة على أرجل ثلاث معقولة الرجل أو الأولاد الرابعة. فإذا وجبت جنوبها، بمعنى وجبت أي سقطت، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر يمتد، وقت المغرب، وقت المغرب إذا وجبت الشمس، يعني سقط صرف الشمس. قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت هذه الإبل بجنوبها على الأرض، فكلوا منها. فأخذ منه استحباب الأكل من الأضحية، واستحباب الأكل من دم التمتع، أخذ منه استحباب الأكل من الأضحية، واستحباب الأكل من دم التمتع، فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر. أما القانع هو المتقنع المتعفف عن السؤال، أما المعتر هو المتعرض للسؤال، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تذكرون. قوله تعالى: فكلوا منها واطعموا القانع على المعتر، اخذ البعض منهم ان الاضحيه تتجزأ الى ثلاثه اجزاء، كما قال: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، فالذين ياكلون منها ثلاثه اصناف. وعلى ذلك فريق من رواه، فقال بعضهم ان الله قال في ايه اخرى: فكلوا منها رافع البائس النقيض ومصدات المنطق. وليس في هذا ولا في ذات كبير دليل على الذي جاء إليه، إنما الأمر فيها واحد، الأمر فيها واحد. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن يزال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم كذلك سخرها لكم، أي ذللها ربي لكم. لذلك صارت طفل صغير يسوق ناقة كبيرة سالقة، يسوقها سوقا حديثا يضربها ويستمع له وقتيا. وسبحان من سخرها وسبحان من ذللها. وإلا فإذا خرجت عن هذا الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبن كأوافد الوحد، لأنها أوافد كأوافد الوحد. أما ربنا سبحانه قد سخرها وذللها، قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فقل من ذلك أن الأضحية تستحق للشخص أن يستعظمها وأن يستثمنها وأن يستثقلها ولا تؤخذ نبيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاصل لا يضحى بالهزيلة التي لا تلقي أو التي لا تلقى التي مقواها لا مخ لها بميزانها. وقالت: اتقى العوراء البين عارها والعرجاء البين كسرها، إلى آخر ما ورد في الحديث. فإذا نحن في صدد من أيام الأضحى نسن أن يضحي الشخص، نسن للشخص أن يضحي. وكما سلف فالشيء السبع في البقرة أو في البدنة والشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، فلك أن تشترك أنت مع سبعة أنت مع فئة آخرين في بقرة أو في بدنة. وإذا ذبحت شاة ساموا فيها عنك وعن أهل بيتك وأنت مثاب عليها ومأجور. فهي المرض أنه لم يرد عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام خبر صحيح بالناس في بيان كم الأجر الذي يؤجره العبد إلى بعض، حين عن رسول الله خبر ثابت في هذا الباب. لكن على كل الثواب على الإسناد ثابت، لكن تحديد هذا الأجر بكم لم يثبت عن رسول الله في خبر. هذا حديث الواردة أن لهم في كل شعرة كذا وكذا ليست لثابتها عن رسول الله. وتقدم أن هناك أسواق لا يثبت فيها كبير الخبر في تحديد الأجر بخصوص، كالاعتكاف على سبيل المثال، وكعلى حيطة، وكالأضحية كما قدمنا، وكالطواف بالبيت. وإن كان الشخص يدرك ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليأخذ من شعره ولا من أطواله شيء. وبهذا قال كثير من العلماء: إذا دخل العشر لا تأخذ شيئا من شعرك ولا من أطوالك إذا كنت تريد أن تضحي. وهذا الإمام الشافعي ذلك، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هاديهم إلى المدينة، يعني السنوات التي لم يحج فيها عليه الصلاة والسلام، ولا يستلب شيئا مما يستلبه المحرم، إلا أن الأول أسرع في المنع، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو الصحب أن تشغل هذه الأيام بذكر الله على الخطوب، وتلاوة الكتاب، ذكر الله من تسبيح وتحميد وتكبير وتمجيد وتهليل، وصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العصر أو قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام إن عمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العصر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. وكان ابن عمر فأبو هريرة كما ورد ذلك عن عمر معلقة يخرجان من الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رضي الله تعالى عنهما. فمن قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. دل ذلك على أن المراد بالأعمال الصالحة أعمال صالحة مخصوصة نزلها كثير من العلماء على ذكر الله وتلاوة الكتاب، وإن كانت عموم الأعمال الصالحة داخلة الجهاد أيضا ندخل على الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى: اذكروني اذكركم. هل المراد بالذكر هنا الذكر باللسان، ام ان المراد بالذكر هنا التذكر كما قال تعالى في كتابه الكريم او هنا: فاذكروني اذكركم. هل المراد بالذكر التذكر والمراقبة، أم المراد بالذكر الذكر باللسان؟ كلاهما مراد، كلا المعنيين مراد. اذكروني اذكركم يفسره ايضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فتخيل هذا، اذا ذكرت ربك يذكرك ربك سبحانه وتعالى، اذا صليت على نبيك يصلي عليك ربك سبحانه وتعالى. وهذه من اعظم فوائد الذكر على الاطلاق، الذكر جمله من الفوائد، اعظمها على الاطلاق ان الله سبحانه وتعالى يذكره. فهي ان الذكر ينفع الله به البلاء، وبه تستغر الارزاق، وبه تطعم الشياطين، كل ذلك حاصل من الذكر ومن فوائد الذكر. وكذلك القوة في الأذان، وكذلك طمأنينة القلوب، كل ذلك وارد بسبب الذكر. لكن أعظم ذلك على الأكوان هو ذكر الله للعبد. قد قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فمن العلماء من قال: ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى. وكما سلف قد شرعت على مجال ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. هذا مراد، ومراد آخر أن ذلك في مقابل النسيان، فإن الله قال في كتاب قومه: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله أي تركوا العمل من أجل الله وتركوا مراقبة الله سبحانه لا تتجاهل المعهود الذي هو يتضمن السهل، إنما تتجاهل هنا بمعنى الترك. فلما نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ففي المقابل من ذكر الله ذكرهم الله على المعنى الآخر الذي وضد الترك، يعني وضد الترك. فمن ذكر الليلة أنه ويذكرك أيضا في ملأ إضافة إلى ذلك، هو سبحانه وتعالى يكلؤك ويرعاك ويحفظك سبحانه وتعالى. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أجل أحدكم الأجلة أن يحمله عليها، وإذا سلب أحدكم الشرفة أن يحمله عليها. فجدير بالعبد أن يكثر بذكر الله، فمن أيسر العبادات ومن أعظم العبادات أجرا ذكر الله. ولذلك كما تقدم مرارا في بنايا كتاب الله حث على ذكره في سورة تلو السورة تلو السورة، فسور كثيرة جدا من كتاب الله تحث على ذكر الله سبحانه، تحث على ذكر الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الأيام موطن الذكر، هذه الأيام التي نحن نصل بها موطن الذكر ومحل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض أهل العلم أنا أدلكم على خير أعمالكم وأزكى عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الزاد والورد وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، قال ذكر الله به تحق الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة تبطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، وان كانت مثل زبد البحر. ذكر الله يورث قوة في البدن. قالت فاطمة، جاء فاطمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قادما، قال أولا أذنكم على ما هو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبرين عند النوم 33؟ هو خير لك من خادم. ذكر الله يدفع الله به البلاء، ذكر الله يخرج الشياطين، ذكر الله ينزل الرحمات وينزل السكينة ويطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فإما الأنبياء ذلك فسألوه ربهم، فموسى يقول عليه الصلاة والسلام واجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي الذي أدري وأشرك في أمري. لما؟ قال كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ وهو يقسم يا معاذ والله إني أحبك، والله إني أحبك. لا تتعدى دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله يحفظ عليك عقلك، يحفظ عليك لسانك، يحفظ لك وقارك. أما الثرثرة فتبعدك من الله سبحانه وتعالى. وأنت تنظر إلى رجل وهو يذكر الله دائما، رجل يجلس يختلف كلمة من الوقت ويبتعد عن الرفقة والأصحاب، تراه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تراه يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ترى التعاطى مقدسا وهو يأكل لقمة بعد لقمة ويخلل ذلك بقوله يا ربي لك الحمد، الحمد لله على نعمه، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا هوانا فكم ممن لا كافي له ولا موت. يأكل الأخرى يقول يا ربي لك الحمد. مثل هذا ألا يستقر في قلبك؟ ألا يوقر ويبجل؟ إن الله سبحانه وتعالى يثني عليه ويذكره. هل هذا يستوي مع الشخار البغيض كثير الكلام المتشدق؟ لا ثم لا. ذكر الله معصر الإخوة سبب لكل خير، به تدخل في حفظ عظيم يحفظك الله به من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل لما تضمنته من ذكر الله يكف الله بها أذى المؤذين وأعداء المعتدين. أنت غور خليل إبراهيم إذ ألقي في النار وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ذكر الله بما فيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كان سببا في تسريب كروبات المرعوبين. فخرج ذنوب عليه الصلاة والسلام، خرج ولولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فذكر الله سبب كل خير، ولن تندم أبدا إذا ذكرت الله، لن تندم وقد تندم أشد الندم إذا ذكرت الناس. فعليك بالإكثار من ذكر الله سبحانه، إذ بهذا أمرك ربك سبحانه في كل أوقاته. فيا زكريا عليه السلام وقد منع الكلام، منع من الكلام، قال الله له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لكن قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإكرام. هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره. فاللسان لم يزال رغبة من ذكر الله عز وجل، فربط اللسانة دائما وأبدا بذكر الله عز وجل. الحمد لله الحمد لله آناء الليل وأبراق النهار لا إله إلا الله وأنت داخل في بيتك. سم الله عند الدخول وسم الله عند الخروج وكبر الله عند الصدور وسبح الله عند النزول. كبر الله إذا رأيت أمرا أعجبك، سبح الله إذا رأيت أمرا أعجبك، كبر الله عند الأمر السار، فخلي الأعمال كلها بذكر الله. قال تعالى تذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون، أي ولا تذكروني، لا تجحدوا نعمي عليكم، لا يليق بكم أن تجحدوا نعم الله عليكم، بل اذكروا هذه النعم يزدكم الله منها. قال ربنا وإذ تأذن ربكم، أي وإذ أعلم ربكم، تأذن من الأذان الذي هو الإعلام، ربكم أعلم، أعلمنا بشيء، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا سعينوا بالصبر والصلاة، سعينوا بالصبر والصلاة، وهذا خير ما يستعان به على المصائب والكبائر أيا كان، استعان بالصبر والصلاة كما قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلوا صلاة العصر وصلاة الفجر. فاصبر على ما يقولون وسبح، أي صلوا، وكما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا الأمر لا يخفى علينا، لا يخفى علينا يا محمد، لا يخفى علينا يا نبينا ويا رسولنا، ما تلقاه من أمل، لا يخفى علينا كلمات هؤلاء الصائمين في الدين، تلك الكلمات القاسية عليك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فاسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أمر بالصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واصبر على عبادة ربك، واصبر على عبادة ربك، فخير عون وخير زاد لمواجهة الكبائر أن تستعين بالصبر والصلاة، أن تستعين بالصبر وبالصلاة. فعل ذلك الخليل إبراهيم لما دخل الدار على الكفار، قال الخليل: كان من ثمرات ذلك أن أعطيت هذا القتال وأدتها سارة لإبراهيم، فكان منها نبينا محمد من ذريته، ذرية إسماعيل عليه السلام. قال تعالى في شأن يونس عليه السلام: ما خفني النجوم فلولا أنه كان من المسبحين. قال فريق من العلماء من المصلين: فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أمر فزع إلى الصلاة، وخبيب كذلك لما أجمعوا الأمر على قتله قال: دعوني أصلي لربي ركعتين، فقام يصلي ثم سلم وقال: والله لولا أن تقول إن لي جزع لا أفضت في الصلاة. ثم انظر إلى الصلاة كيف أثرت فيه، فقوت بأسه وسدد من أجله، فقام يقول لهم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شخص كان لله مصرعه، فذلك في ذات الإله والجسد يبارك على أوقات السلو الممزعة، فتقدم فضربت رمقه وهو قادر ثابت لا يبالي. فخير زاد يستعين به الشخص على مواجهة الكبائر ما ذكر الله به: سعينه بالصبر، لا تصبر ليقال عنك صابر، ولكن اصبر ابتغاء وجه ربك الاعلى. قد يصبر شخص خوفا على صحته فالسلام والعقل، قد يصبر شخص تجلدا كما قال الصائم: اظهر قوتي للشاهدين اريهم اني لريب الدار لا اتزعزع. لكن الصبر الذي ساب عليه العبد صبر ابتغاء وجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر. وقف نفسك على هذا، فانه خير زاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اعطي العبد عطاء خيرا واوسع من الصبر. لم تعط الشيء خيرا واعطاء خيرا من الصبر. اصبر على السراء، اصبر على السراء. قال الله سبحانه وتعالى: والصلاه. ما هو وجه الاستعانة بالصلاة؟ وجه الاستعانة بالصلاة ما هو؟ لما استعين بالصلاة؟ قال فريق من أهل العلم: إن الصلاة فيها استغفار. قال الاستغفار استغفار الله. يقول تعالى وما جعل الله معذبهم وهم يستغفرون. في الصلاة فيها مناجاة بين العبد وربه، ينادي ربه. فيها السجود يقترب العبد فيه من ربه تبارك وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وتعالى. في الصلاة ذكر لله وذكر الله يفرج القلوب. في الصلاة تلاوة القرآن والسكينة تنزل بسبب تلاوة القرآن. في الصلاة تسبيح وتحميد وتكبير، وكل ذلك يقوي البدن. فضل ففي الصلاة تذكر للدار الآخرة، ستهون عليك آنذاك كل مصائب الدنيا. إذا تذكرت الآخرة هامت عليك كل مصائب الدنيا. فكل هذا من ثمرات الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقد قال ابن عباس لما أتاه خبر أخوه أخذ ابن عباس وأنه قد مات، فاعتدل الرد وقام يصلي. قال له قائل بعد أن انصرف منها، ما لك يا ابن عباس؟ أخبرناك بموت أخيك فقمت إلى الصلاة. قال إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معية تأييد، معية تأييد وحفظ ورعاية، معهم يرحمهم ويؤيدهم ويثبتهم سبحانه وتعالى. فكثير منا تمارس أنفسنا على الصبر، تمارس أنفسنا على الصبر، نسأله ربنا ثم نمارس أيضا أنفسنا عليه. فمن يتصبر تصبره الله. فأعمال الإيمان تأتي في كثير من الأحيان بعد توفيق الله الجديد. تدرب على الصبر، تدرب على العلم، العلم الذي هو عدم المؤاخذة بسرعة. شخص آخر فيه لا تبادر بالمؤاخذة، فتغير أدرك الأمر وتأنى حتى تكون حليما. فإن الله أثنى على إبراهيم بقوله إن إبراهيم لأواه حليم، حليم هو الذي لا يعادل بالعقوبة. هذه الأعمال تحتاج إلى تدريب وتمرين. مرن نفسك على الصبر مرة بعد أخرى، اغلب غيبة مرة ثم مرة ثم مرة. مرن نفسك على كظم الغيب، مرن نفسك على الحلم، مرن نفسك على الصبر. كل هذه تحتاج بعد السؤال الذي إياها أن تتمرن عليها وأن تتدرب. فمن يتصبر يقدر الله، من يستعفف يعزه الله. والعلم بالتحلم والعلم بالتعلم كما هو معلوم. إن الله مع الصابرين. المعية معينات، معية نصر للمعين وتنزيل، ومعية إحاطة العلم. أما الإحاطة والعلم فكقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. معية التنزيل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، التأييد والنصر ونحو ذلك. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هل بين الآيتين رب؟ استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا بين الآيتين رب بلا شك والواضح. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على قتال أعدائكم بالصبر والصلاة كذلك. ولا زهروا في ابتغائهم وطلبهم. فإن الله قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذا قتل منكم قتيل مدرت رجل أحد منكم قطع ساقه فقئت عينه، فاستعينوا على ذلك كله بالصبر. إذا قتل أحد منكم فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا كلام ربنا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال جابر بن عبد المسعود أما إنا قد سألنا عن ذلك يا عن أحياء ولكن لا تشعرون أحياء الدرسين يرزقون. قال أرواحهم في عواطن طير القدس، أرواحهم في عواطن طير القدس تسرع في الجنة حيث شاءت. فاطلع عليه مرضون الطلاع قال هل تريدون شيئا؟ قال يا ربنا نعم نريد شيئا. قال وما هو؟ قالوا نريد أن تردنا إلى الدنيا فنقاتل فنقتل في سبيلك مرة أخرى لما يروا من الكرامة ونحو ذلك. قاله عبد الله والد جابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر إن الله سبحانه وتعالى كلم أباك يا جابر فقال له عبد تمنى علي. قال يا ربي أتمنى أن أرد إلى الحياة الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى. قال قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فهذا شيء من الوارد في هذا الباب. فالمقتول في سبيل الله حي يرزق كما قال ربنا سبحانه وهو أرزق القائلين. وهذا الذي تفارق فيه أهل الإيمان أهل الكفر. أهل الإيمان قد لهم في الجنة أحياء عند ربهم مرزقون، أما أهل الكفر فلا يسمعون في شيء من ذلك. ولذلك لما قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب تجال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلانا في النار. وهذا الذي يحير سائر الأمم من أمة محمد فيقولون كيف نواجه أقواما يحبون الموت ويرغبون أشد الرغبة في الموت ويقولون لنا إحدى الحسنين إما النصر أو الشهادة. يقول كيف نواجههم؟ هم يريدون أن يموتوا وأهل الكفر يريدون الحياة فكيف تتم المواجهة؟ لا تكافح أبدا من ناحية المعتقد. فإن الله قال في شأن أهل الكفر واليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. كأن هذه متعقدة، هذه حياته يتمتع فيها وليس له بعد ذلك شيء. هذا الذي يفارق في أهل الإيمان أهل الكفر فاعتقاد المؤمنين الراس أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله في استغفار يغفر له أن تأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوج 72 من حور العين ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 من أهل بيت. هذا شيء مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الشهيد. ولذلك إذا عزمنا عن شيء من هذا فلا نعجز على أن ندعو ربنا بالشهادة في سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا نبدو أنكم بشيء من الخوف والجور ونقص من الأموال والأمس والثمرات فبشر الصابرين. ولنبلونكم، هنا ينبغي أن توقع دور البلاء حتى لا تتداخل الأفهام أو لا تختلط المزاج الأفهام. البلاء الذي يحل بالعبد، البلاء الذي ينزل بالعبد له مقاصد. أحيانا ينزل بالعبد بلاء بسبب ذنوب اقترفها وآثام ارتكبها، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ينزل البلاء على العبد لذنب ارتكب، فاعطي ربك فتبتلى في ولدك أو في نفسك في الحال أو في مالك أو في أي شيء. فهذا نوع من أنواع الابتلاءات، ابتلاءات نتيجة ذنوب اقترفت وجرائم ارتكبت، وهي كثيرة جدا في كتاب الله والأدلة عليها متعددة. أي أغلب الابتلاءات، قال الله سبحانه: وكأي من قرية، أي كم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فقال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، أي واسعا هنيئا، من كل مكان، فكفرت بأنعم الله كما كان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت السبتين هيثنون يوم السبتين شرعا إلى أن قال الله سبحانه: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يستأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي يذيقهم سوء العذاب. هؤلاء أصحاب القرية الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف علي طيف من ربك وهم نائمون. هذا نوع من انواع الابتلاء، ياتي ابتلاء نتيجه مصائب ارتكبت وجرائم فائده، واحيانا يكون فيه خير، سيكون هذا البلاء من هذا الوجه لعله، حتى يراجع العبد نفسه، حتى يراجع العبد نفسه كما راجع اصحاب القريه أنفسهم وقالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون. كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا نوع من أنواع الابتلاءات، تأتي ابتلاءات نتيجة ذنوب اقترفتها انت يا عبد فتاتي العقوبات عاجله. ولذلك جاء بعض السلف انهم قال: اني اعرف ذنبي في دابتي وفي امراتي، اذنب الذنب فادخل البيت اذا بالمراه انشات مشكله كبيره جدا معي، لا سبب يتبع للمشكله الا سبب وقتي عليها وذنبي الذي ارتكبت، أركب سيارات بغلت وأمشي بها، فإذا لا تهيد تمشي ذات اليمين ذات الشمال كسر خذني من فوقها وخذني من على المريض، يعرف ذنبه في أخلاق دار القدر وأخلاق زوجته. لا أظن من الابتلاء صنف آخر من الابتلاء، هذا صنف للمراجعة، صنف آخر من الابتلاءات يأتي لاختبار صبر العبد، الاختبار ولرفعة الدرجات كالذي أصيب به أيوب صلى الله عليه وسلم، كالذي أصيب به أيوب عليه الصلاة والسلام. فلم يكن أيوب عليه السلام أذنب ذنبا كبيرا فتهفى به العقوبة الكبيرة عليه الصلاة والسلام، إن سميت عقوبة لأن استحق هذا البلاء الشديد، إنما كان للاختبار كما قال تعالى إن وجدناه صابرا يعمل العبد إنه أواب، وكما قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه فلا بأسيل له في البلاء. فابتلاء باختبار الصبر، ابتلاء آخر لرفعة الدرجات يوم القيامة، لرفعة الدرجات يوم القيامة. ولليل الجنان كما قال الله سبحانه إذا ابتليت عبدي بحبيبتين أي بعينين فصبر عوضت خيرا منهما الجنة، عوضت خيرا منهما الجنة. هذه الآن فأنت كيف تميز هذا الآن؟ انظر إلى نفسك، أحيانا تكون أنت متخففا من الذنوب وتشعر بخفة والحمد لله أنك في الطاعات، تمر في الطاعات، تأتيك بلاء شديد تعرف أن هذا الاختبار الصغر. أحيانا تكون أصرفت على نفسك فتبتلت عينين يلزمك الاستغفار وان ترد المبالغ الى اهلك. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. موت احبه اعز عليه، موت ابنائك، موت والديك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الى اي اكيد تخرج بسيارتك باذن الله تمشي خطوات فاذا بالسياره تصدر الى اكيد حتى لا تشعر وليس باختيارك ولا تريد ابدا، لكن قضاء الله لك هذا نوع اتفاق. لما اختبارنا تصبر انا لله وانا اليه راجعون، ان تتفقد وتصبر اخبار الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اذا جاءنا الله سبحانه وتعالى ذكر انه يبلون بشيء من الخوف، هذه سنه مضطربه في القلب، لا تظن انك دائما تعيش هذا الباب، تعيش مطمئنا دائما. احيانا يعتريك خوف، خوف من اهل الظن، من بغاء يعتدون عليك من اي شيء. قال تعالى وبشر الصابرين، بشرهم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وإن إليه راجعون. فذكروا الدعاء من الله فتهون عليهم حقوق الدنيا كلها إذا تذكروا أنهم سابرون إلى الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قال عمر نعم الأذان ونعم الإعلام. أما العهد الأول فهم قالوا إنا لله وإن إليه راجعون، فكانت عليه الصلوات من ربهم قابل قولهم إنا لله ووهم لقولهم إنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلوات والرحمة إسلام لقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، والعلاوة وأولئك هم المبتدعون. فقال عمر نعم الأذان، فالأذان المتعامل الأذان يكونان على الجمل، فعلى الجمل من اتجاه حمل ومن اتجاه آخر حمل، فهذا يعقل هذا حتى يأتي الجمل متزنا. فهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جعلهم صلوات من ربهم ورحمة وعلاوة فوق ذلك في قوله تعالى وأولئك هم المهتدون. فهكذا حسن نبينا محمد عند المطالب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. علمهم مثلنا لما مات أبو سلمة دخل عليه قال لا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت من خير من أجل سلمة يا رسول الله، ثم إن الله أهدانا على قولها فقالتها، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يخطبها، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حسين يسأل يقول تزوج الشاب ودخل لزوجته ولم يستطع أن يقرأها إما لمرض عضوي أو لرفض، فوقع على زواجه منها 6 أشهر ولم يقل بها وما زالت تقرأ، ويريد أهلها تصليحها، فما خطوبه وما خطوبها؟ فما حقوقه وما حقوقها؟ الذي يظهر أن من حقها مطلق، من حقها مطلق لوجود الضرر هنا، لوجود الضرر هنا لا له، ولكن لها هل لها نصف صداق أو كل صداق الذي يبدو لي هنا، أن القضاء على ما ذكره أمير المؤمنين عمر أنه إذا أخيت السطور وغلقت الأبواب فقد وجد الصداق. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا المسألة أيضا تحتاج إلى المزيد من المراجعة. يقول يعمل تاجرا ويأتيه رجل بشيء ويقول له بيع هذا الشيء بمبلغ معين ولك زيادة، إذا جاءته بالمبلغ الذي طلبه وأخذت عنه زيادة وإنك أبيعه وردته إلى صاحبه، فما الحكم؟ لا شيء في ذلك لأنك بمثابة وكيل. أيما امرأة طيبة أو استعصرت ثم مرت على قوم يجد ريحها يا زانية. الزنا يختلف، فالعين تزني وبناء النظر، واليد تزني وبناء الخطف، والرجل تزني وبناء الخطف، فهم هذا الباب، كيف نعملها أنها زانية تستوجب حد الزنا. أيما امرأة طلبت الطلاق من غير من زوجها من غير مبادئ حرمت عليها رائحة الجنة في إسناده كلام، وقد أوضحته في جمع كم مثال من أراد. حديث ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، هذا في المرأة التي تخلع ثيابها استشرافا من فاحشة وتعرض لها. أما امرأة ذهبت إلى بيت امرأة أخرى فلا وخلع ثوبها حيث لا رجال ولا فتنة فلا بأس لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أتت عند ابن أم مكتوم إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فتعهم الصلاة في أي مسجد به قبر أو بريح أن يكون هذا باعتبار نية المصلي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وحمل فريق من أهل العلم النهي على التحريم. هل للمحارب للمحارب المؤقتين حقوق مثل زوج الأخت وزوج الخالة؟ ليس لهم حقوق، فالتحريم الذي به تقام الحقوق وتنعقد الحقوق والتحريم المؤثر في المعرض وما حرم على السبيل. مرضت فلما صلى صلاة المغرب ولا شاء، فليصليها اليوم التالي مع صلاة المغرب ولا شاء، لا صليها إذا ذكرتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام النار عن صلاة أو نسيان فليصليها إذا ذكرها. أما حديث وليصلي معا والغد مثلها فهو لا يثبت ولا يصح، لا يثبت ولا يصح. ما عظم الصدقة غير القريبة على السائل من أهل الفقير من أهل الكتاب لا بأس بها إذا انتقل من زكاة المال، لأن النبي قال لك في كل كذب نقمة أجر. أسرة من أربعة أقارب اشتركنا في شراء جد من الغنم، هل إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وجب علينا أن نأخذ من شعرنا ولا من أبصارنا شيء؟ أبان هذا على شخص واحد. الأحوط أن يأخذ الجميع، لكن القطع بالتحريم القطع بالمنع إنما هو لرقب الأسرة فقط الذي سيرقب. هل يجوز للرجل مقاطعة أم زوجته إذا طلقها؟ نعم، لأن أم الزوجة محرمة على التأديب لقوله تعالى أمهات نسائكم. وكذلك المرأة تصرف أموال زوجها إذا طلقها الزوج. رجل يعبث مع صاحبه في العمل فقال لصاحبه أنا متزوج ملاك، فقال له الآخر زوجتك ملاك. فشبه زوجته بالملاك كما الحكم، ما ادري من الملاك وهل هي يقصد ملاك يعني واحده جميله جدا ولا لا؟ سؤال يوضح صوره اوضح. حديث طلب العلم فرض طريقه على كل مسلم ومسلمه، بلفظ مسلمه لا يثبت وبلفظ مسلم ايضا في نزاع طويل واظهر عدم ثبوت اي طريق له، ولكن يعني الحسن بمجموع طرقه اي طريقه على كل مسلم سلك هذا بعض العلماء والبعض هو في حيث قال. اما على كل مسلمة فلا يثبت. وكل اريد ازالة الاشكال بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنى مقال عدو وبين تمني الشهادة. لا اشكال تمني الشهادة شيء وتمني مقال عدو شيء اخر. امرأة تريد ان تقتلع من زوجها كان لها الحق في المؤخر القضاء، ليس لها الحق. ليس لها الحق. اذا اقتلع في ثلاثة. ولا تريد في الجنة. يعني موت وخراب دي الكلام. يقول صلى في احد المساجد التي يوجد بها قبر من زعار، هل علي اعادة؟ ليس عليك اعادة. هل يجوز ان يعقد قريب الزوجة او الزوجة عن الزوجة او الزوجة؟ نعم. هل يجوز الصيام الاول من الحجة متتاليات؟ نعم. حديث من استطاع ان يحج ولم يحج تجاوز انشاء يهوديا او نصرانيا لا يصح. حديث الاذان في اذن الحسن والحسين في اسماء بعض. ثلاثة اخوة رزقوا بثلاثة اولاد وبنت، هل يجوز لهم ان يشتركوا في عز واحد ام لا؟ القياس يقتضي الجواز. القياس على بين التمتع يقتضي الجواز، قياس على الرضاعة يقتضي الجواز، لكن يعني الإجابة من حتى السياسة يحفظ الجواب. هل السياسة في هذه الأيام يعتبر من التخصيص؟ يعتبر بدعة؟ يعني بدعة ولا شيء. نهار بعض رسول الله طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يصوم العشر. صحيح أنه ورد عن عائشة النفس، ورد عن بعض أزواج النبي إثبات، فيحمل على أن النبي صام هذا أحيانا وصام هذا أحيانا. يقول هناك أمرين الأخ يرجو توضيح هذين الأمرين. شان الحديث عن الأخذ من اللحية. يقول إذا كان مرفوعا عن الصحابة في الأخذ من اللحية مقيد بقيدين. الأول عند الحج والاعتمار، الثاني أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن قبضة. إذا العبرة بما ورد عن بعض الأحناف من مطلق الأخذ دون هذين القيدين. لا، ورد عن بعض الصحابة الإطلاق كذلك. ورد عن طاووس الإطلاق غير تقييد من حج أو عمرة. ورد عن طريق من التابعين الإطلاق. ونقل جملة من الآثار الطبري وغيره. قد يخشى أن يتلفق أصحاب الأعوام ما ذكر بدون دليل وهو أخذ من الفحش والتطايع يعترف كل منهم ان هذا الامر النسبي يرجع لرؤية ذلك الشخص، فيؤصلون لانفسهم ما يفعلونه من تقدير والاخذ المبالغ فيه كانت شعار التنزيل او اخذ من الفحش او التطاير. فما الله؟ اي توقف في الامور كلها او الحكوم، يعني انت سمعت الفا قول النبي رحمه الله تعالى الاولى الترك، لكن ايضا اذا كان الترك يشوه المنظر وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال، اذا كان الترك يشوه ونقنع فريق من سلف الاخ فلا نقل كل وان تصلح مع بعض كما قنفه الرجال ولا نمنع الاصل مطلقا ما دام علماؤنا الاوائل جوزوا شيئا من هذا. فالشاهد من ذلك اننا نثبت نفسه اصل، يعني في مناقشة حديث النبي الذي لا تقدم فيه النبي قال واغفر لها، فقال المقدم يقول ان التوفيق تم بهذا القدر الذي هو القبضة، واذا اخذت ما تطير ما زلت مؤثرا لها، فالامر فيه التوفيق. يقول يسكن في قرية من قرى احدى المحافظات فإن في المساجد لا يحسنون القراءة، وكذلك قراءة الزاعين بأن وقت الفجر الذي يؤذنون عليه الآن غير الطريق الحمام. قراءة الزاعين نعم لا أدري كيف قراءة الزاعين كذا إن سمعت قولي صل معهم. التعليم الأول لا يحسنون القراءة، ما أظن أنهم يقرون بقراءة في الصلاة، هذا لا أتوقع إذا يقرون ولا فيه، الغالب أنهم يقرون في القراءة وإن كان فيها أو عليها بعض المغزى، لكن الصلاة ذلك صحيحة، لكن حتى تأخذ تكمل منها أقول لك مهما لا تصلي الفجر في المساجد صلي في بيتك، فكيف أتحمل إثم ذلك أمام الله؟ والله يقول القرآن من فجر من القرآن من فجر كان مشهودا، فإذا سمعت قوله صل معه. وأعمل لك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي عندما كان يصلي الوقت الفجر في منطقة لما قلت لا تصلي معه، لكن المسألة بالنسبة لأخينا اختلاف في نظر الناظر فقط، تحديد الوقت اختلاف في نظر الناظر، فأنا أفتي مع الجمهور لك إذا أنت تعبدت الله برأي الجمهور من العلماء والجمهور أهل الإرشاد، أو لما أنت تعبد برأي شخص من الإرشاد يعني من العاملين في الإرشاد، إذا جاءك شخص من الإرشاد وقال لك الوقت غير الوقت، هناك جمهور الإرشاد، فتحرير المسائل العلمية لا يصل من واحد كيف جاء أرشاد أو واحد من الإرشاد أرشاد، إنما هناك جماهير سواء جماهير المسائل أو جماهير أرشاد، فإذا عملت تعمل فرأي الجمهور فقد فجى لك به نعم مضيح. إذا كان يصدق قبل الفجر قبل طلوع الفجر حينئذ اختلفت لا تصلي قبل دخول الحديث تقطع صلاة المرأة ويقطع صلاة المرأة والكلب والثمار. ذكرنا من قبل أن النووي رحمه الله تعالى يقول في شرح مسلم وجماهير العلماء من السلف والخلف على تأويل القصر، على تأويل القصر ليس مرضه إفراد الصلاة، وحتى كانت تنزل من بين رجلي السرير، وابن عباس أرقى لما كان ترفع بين يدي الصف، الله أعلم. يقول يعمل في إحدى الشركات مراجع مرتبات العاملين، وفي نهاية العام يقوم بتسوية الضرائب المستحقة للعاملين طبقا للقانون، فلنأذن بهذا الشهر. تدخلت الامور واصبح هذا العمل، اصبحت الاعمال كلها شريكا من هذا الوجه، فالظاهر والله اعلم انك تستمر في عملك. هل يجوز ان اتزوج من بنت ابي في الرضاعة من زوجة غير التي رضعت منها؟ بنت ابي لا، لا يجوز، من هنا باب النفاح لينتشر، تعرفون باب النفاح؟ تكلمنا عن كده. هل يجوز ان يتزوج من بنت ابن اخ من بنت أختي تقول النبي عليه الصلاة والسلام يحول الرضاع ما يحول من الناس. كنت دخلت الصلاة مسبوقا وقام الإمام أتى بركعة زيادة سهوا، هل تكتب لي هذه الركعة؟ تكتب لك هذه الركعة إنك كتبنا على صلاتك. أخوكم يقول طول الدرس نسمع خرقعة الأصابع نرجو توضيحك من ذلك. أنا لا أعلم أي حديث في خرقعة الأصابع، حديث ثابت خرقعة الأصابع، هل مر على أحد منكم ما حصل له حديث ثابت في خرقعة الأصابع؟ أنا لم يمر علي الآن أي حديث ثابت، هناك حديث ضعيفة جدا وهناك مقولات أنها من ثابت ومنوط ولا يثبت من هذا الشيء. هل مر على احدكم حديث زاد في فرقات الافراد؟ نعم. لا يثبت في الباب حديث في مصلات وهي شيء اخر. خلصنا. هل طلب الدعاء ممن يتوسم فيه الصلاه فيه شيء؟ ليس فيه شيء، ورسوله عليه الصلاه والسلام قال من وجد منكم ويسا فليطلب منه ان يستغفر له. قال عمر استغفر لي يا ويس، وام الدرداء قال ادعو الله لنا بخير. قال في بعض التابعين وكانوا مسافره، وقد توسل الصحابه بالعباس، يتوسلهم بالعباس يعني طلبوهم من العباس ان يدعو الله لهم. يا بال القوم الذين ثمر رسول الله ثمل النبي اعينهم فتركهم يستذكرون فلا يذكرون، هم قوم قتلوا وارتدوا وسرقوا، اتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وشكوا بقناهم الى الرسول، فارسلهم رسوله معيب للصدقه الى خارج المدينه، فلما صحت اجسامهم قتلوا راعي رسول الله وسرقوا الابل وكفروا. فأرسل الرسول في إثرهم من أتى بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاء وتركهم في الحرة يسكتون فلا يسكتون. يقول تخشى في الآونة الأخيرة اختلاف الشباب والشابات وقوع بعض المنكرات العظيمة في الطرقات والشوارع وضاق صدورنا بهذا المنكر، فماذا نصنع؟ ولماذا لا تقوم بواجبكم تعريض الأمر على المسؤولين لعل الله يقع بهم هذا البلد؟ نفعل ان شاء الله، نفعل باذن الله ما في جزء، لكن اذا كان المسؤول هو نفسه هو الذي يصنع هذا، لكن نفعل ان شاء الله معذره الى ربكم لعلهم يتقون. اخوانكم المرضى يطلبون ان الله يخلو منكم ويخلون منكم الدعاء لهم، فليكن ذلك الدعاء الخير. استلامك الله عن بركه كنت لا في إذاعة القرآن الكريم أن السيدة هاجر وإسماعيل عليهما السلام مدفونان في حجر إسماعيل. ليس صحيح هذا الكلام، لا نعلم له أي مسند ثابت. والحجر اسمه الحجر نسبته إلى إسماعيل في هاجر، ومن الذي قال إنه حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ من كان من الكعبة؟ لا وقد مضطيت يوم عرفة من الاعتكاف الذي ورد يوم عرفة الأصوم، أما الاعتكاف فلم يرد في يوم عرفة. الصوم الصوم سؤال طويل. يقول ما حكم كلامي أثناء الوضوء؟ لا بأس به، كفارة إتيان المرأة في الدبر، يستغفر الله ويعمل أي عمل صالح يكافئ هذا الذنب. هل المبتلعين يمكن أن يتراجعا؟ نعم يمكن أن يتراجعا، ولكن كم مرة يبتلعان فيها وما يمكن المراجعة؟ فالجمهور الذين قالوا أن كلها صلاة فليعتبروا كل مرة تطليقة، على ذلك فهي ثلاث تطليقات، والذين لا يعتبرون الكلها صلاة إنهم يعتبرون فتحا يجيزون دائما وأبدا المراجعة. ولكن الذي عليه المحاكم الآن أن الكلها صلاة دائما، الكلها صلاة دائما. وفقنا الله إياك لما سنبرد. السلام عليكم ورحمة الله.